دقيقة بس
مش هدخل ان شاء الله، بس صلش لحد يقول
ماشي. تفضل توفيق.
مرة بعنوان صفات الخوارج في السنة النبوية، ذلك ضمن فعاليات الدورة العلمية المقامة بمركز الإمام مالك للحديث والأثر في مدين تحت عنوان حفظ وطنك من خطر داعش والإرهاب. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكتب لنا النفع والأجر جميعا. فلتتفضلوا حفظكم الله مسددين بعونه سبحانه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأقول أولا مرحبا بإخواننا في مدينة مدنين في مدرسة الإمام مالك للحديث والأثر، والذين عودونا بارك الله فيهم في نشر السنة، ويدعونا دائما لذلك في نشر السنة والتحذير من أهل البدع. وهذه المحاضرة في هذه الليلة، في ليلة السادس، ليلة السادس من شهر رجب لعام 37 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حول صفات الخوارج في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأقول أيها الإخوة، لقد درج السلف الصالح رحمهم الله تعالى على تبيين سبيل المجرمين، كما قال الله جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فتبيين سبيل المجرمين والتحذير من مناهج المبتدعين وأوصاف الزائغين أمر واجب على أهل العلم والفضل، وقد قام علماؤنا بذلك نصرة لدين الله وأداء لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل جعلوا الكلام في أهل البدع والتحذير من أوصافهم ومناهجهم أولى من نافلة الصلاة والصيام، لأن نفع الصلاة والصيام قاسم على الشخص نفسه، ونفع التحذير متعد لغيره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى له في سياق ذكره لأمثلة من النصح للدين، قال رحمه الله تعالى: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء
لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك يعني أهل البدع فهم يفسدون القلوب ابتداء. وإذا انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وإذا كان تحذير عامة المسلمين من أوصاف المبتدعين ومناهجهم أمرا مهما على وجه العموم، فإن كشف صفات الخوارج وكشف عقائدهم من أهم ذلك، لأن الفتنة بهم أعظم وأشد لما عندهم من كثرة العبادة والزهد ورفع راية الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، مما يكون سببا في انخداع الجهال بهم والتأثر بمنهجهم ورأيهم. واتسم الخوارج بصفات ذكرها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، فالواجب أن نتعلمها حتى نحذر سبيلهم وطريقهم، لا سيما وقد جاءت السنة بالتحذير منهم. ولعل نذكر شيئا من صفاتهم. أولا، الخوارج حدثاء الأسنان. أخرج البخاري وأبو داود عن سويد بن غفلة قال: قال علي رضي الله تعالى عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. أو قال خدعة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: قوله حدثاء الأسنان أي صغارها، وسفهاء الأحلام أي ضعفاء العقول، وقوله يقولون من قول خير البرية أي من القرآن، كما في حديث أبي سعيد الذي قبله: يقرؤون القرآن وكان أول كلمة خرجوا بها قولهم: لا حكم إلا الله، وانتزعوها من القرآن وحملوها على غير محملها. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الوصف أنهم أحداث الأسنان أغلبي، لأن في الخوارج شيوخا كبار السن، والذي يظهر من ساب كثرة حدثاء الأسنان فيهم ما يصاحب هذا السن غالبا من قوة من قلة الوعي والفقه في الدين، مع الحماسة والاندفاع والصرامة التي تجد لها موطن لدى الشباب ويقصر عنها كثير من الشيوخ. فمن أول أوصافهم ذلك. ثانيا، من أوصافهم أنهم سفهاء الأحلام. يقول الحافظ رحمه الله كما في الفتح أيضا: قوله سفهاء الأحلام المعنى أن عقولهم رديئة. قال النووي: يستفاد منه أن التثبت وقوة البصيرة تكون عند كمال السن وكثرة التجارب وقوة العقل. أيضا من صفاتهم كما جاء في الحديث السالف: يقولون من خير قول البرية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: قوله يقولون من خير قول البرية تقدم في علامات النبوة وفي آخر فضائل القرآن قول من قال إنه مقلوب، وأن المراد من قول خير البرية وهو القرآن. قلت: ويحتمل أن يكون على ظاهره، والمراد القول الحسن في الظاهر وباطنه على خلاف ذلك، كقولهم: لا حكم إلا لله في جواب علي رضي الله عنه. أيضا الصفة الرابعة في هذا الحديث: لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: قال النووي: المراد أنهم ليس لهم فيه حظ إلا مروره على لسانهم لا يصل إلى حلوقهم، فضلا عن أن يصل إلى قلوبهم، لأن المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب. قلت أي الحافظ، وهو مثل قوله فيهم أيضا: لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، أي ينطقون بالشهادتين ولا يعرفونها بقلوبهم. ووقع في رواية لمسلم: يقرؤون القرآن رطبا، قيل المراد الحذق في التلاوة أي يأتون به على أحسن أحواله، وقيل المراد أنهم يواظبون على تلاوتهم فلا تزال ألسنتهم رطبة به. والصفة الخامسة في هذا الحديث قوله يخرجون من الدين أو يمرقون من الدين، فمن صفاتهم أنهم الصفة الخامسة يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. قال الحافظ في الفتح قوله يمرقون من الدين في رواية سعيد بن مسروق من الإسلام إلى أن قال الذي يظهر أن المراد بالدين الإسلام كما فسرته الرواية الأخرى، وخرج الكلام مخرج الزجري، وأنهم بفعلهم ذلك يخرجون من الإسلام الكامل. الصفة السادسة أيها الإخوة من صفات الخوارج أنهم يجتهدون في العبادات لكن على غير بصيرة من الله. أخرج الشيخان وغيرهما عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال يا رسول الله اعدل، فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر يا رسول الله إذن لي فيه فأضرب عنقه، فقال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاستقامة ولا ريب أن الخوارج كان فيهم من الاجتهاد في العبادة والورع ما لم يكن في الصحابة كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان على غير الوجه المشروع أفضى بهم إلى المروق من الدين. الصفة السابعة أنهم شر الخلق والخليقة. أخرج الإمام مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة. هم شر الخلق والخليقة. قال حافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح الخوارج شر الفرق المبتدعة من الأمة المحمدية ومن اليهود والنصارى، قلت والأخير مبني على القول بتكفيرهم مطلقا. انتهى كلامه رحمه الله. ولا شك أن العلماء تنازعوا في كفر الخوارج، وقال بكفرهم الإمام أحمد في رواية عنه، وبه قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وجماعة من أهل العلم على كفر الخوارج، وإن كان جمهور الصحابة وجمهور العلماء على القول بأنهم فساق وليسوا بكفار. ولما سئل عنهم علي رضي الله عنه أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. وأيما كان سواء كانوا كفارا أو فساقا ظاهر فسقهم فإنهم على خطر عظيم. الصفة الثامنة من صفات الخوارج التحليق تعبدا في غير نسك. أخرج البخاري وأهل السنن عن الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل ما سيماهم؟ قال سيماهم التحليق أو قال التسبيد، والتسبيد مبالغة في الحلق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه وهذه السيما سيما أولهم كما كان ذو الثرية لأن هذا وصف لازم لهم، هكذا جاء في مجموع الفتاوى، ولعل الصواب والله أعلم لا أن هذا وصف لازم لهم. انتهى كلامه رحمه الله. فليس التحليق صفة دائمة لهم في كل زمان ومكان، بل لهم في كل زمان صفة خاصة بهم كإطالة الشعور ولبس السواد ونحو ذلك كما هو في زماننا. الصفة التي بعد ذلك وهي الصفة التاسعة أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فلا تتعجبوا أيها الإخوة إذا دعت داعش والخوارج لدخول الكفار في بلادكم أو بلاد المسلمين وقتلهم مع قتلهم للمسلمين ومعافاتهم من القتل للكفار. فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين الأربعة الأقرع ابن حابس الحنظلي ثم المجاشعي وعيينة ابن بدر الفزاري وزيد الطائي ثم أحد بني نبهان وعلقمة ابن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب. فغضبت قريش والأنصار قالوا يعطي صناديد أهل نجد ويدعونها. قال إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناكئ الجبين كث اللحية محلوق فقال اتق الله يا محمد. فقال من يطع الله إذا عصيت؟ أيأمنني الله على أهل الأرض؟ فلا تأمنوني. فسأله رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد أحسبه خالد بن الوليد فمنعه. فلما ولى قال إن من ضئضي هذا أو في عقب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في فتوى ومن أعظم ما ذم به النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج قوله فيهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. الصفة العاشرة أن الخوارج يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه. أخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه علامة مصر أحمد شاكر رحمه الله عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل قال خرجت أنا وتليد ابن كلاب الليثي حتى أتينا عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يطوف بالبيت معلقا عليه بيديه. فقلنا له هل حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يكلمه التميمي يوم حنين؟ قال نعم. أقبل رجل من بني تميم يقال له ذو الخويصرة فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعطي الناس قال يا محمد قد رأيت ما صنعت في هذا اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل فكيف رأيت؟ قال لم أرك عدلت. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ويحك إن لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟ فقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله ألا نقتله؟ قال لا دعوه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية ينظر في النصل فلا يوجد شيء ثم في القدح فلا يوجد شيء ثم في الفوق فلا يوجد شيء سبق الفرث والدم سبق الفرث والدم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه ويستبدون برأيهم ويتنطعون في الزهد والخشوع وغير ذلك. الصفة الحادية عشرة يعجبون الناس وتعجبهم أنفسهم. من صفات الخوارج أنهم ربما يعجبون بعض الجهال وهم معجبون ومغرورون بأنفسهم. أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر لي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمعه منه إن فيكم قوما يعبدون ويدأبون يعجبون الناس وتعجبهم أنفسهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الصفة الثانية عشرة يطعنون على أمرائهم كما فعل ذو الخويصرة التميمي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن صفات الخوارج الطعن في أمرائهم وتضليلهم وتكفيرهم. فلما رأى هذا ذو الخويصرة النبي عليه الصلاة والسلام يعطي صناديد أهل نجد وغيرهم الأموال الطائلة بقصد تأليفهم وترغيب بقصد تأليفهم وترغيب غيرهم في الإسلام لم يفقه هذا، واستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اتق الله يا محمد وبقوله اعدل يا محمد. قال ابن الجوزي رحمه الله كما في تلبيس إبليس له: فهذا أول خارجي خرج في الإسلام، وآفته أنه رضي برأي نفسه ولو وقف لعلم أنه لا رأي فوق رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتوى: والخوارج جوزوا على الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه أن يجور ويضل في سنته، ولم يوجبوا طاعته ومتابعته، وإنما صدقوه فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه من السنة التي تخالف بزعمهم ظاهر القرآن. الصفة الثالثة عشرة: يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء. أخرج أبو داود وصححه الألباني عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمة اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه. يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم، قالوا يا رسول الله ما سيماهم؟ قال: التحليق. الصفة السادسة عشرة: يخرجون على حين فرقة من الناس. أخرج الإمام مسلم والنسائي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحالق، قال: هم شر الخلق، أو من أشد الخلق، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا، أو قال قولا: الرجل يرمي الرمية، أو قال الغرض، فينظر في النصل فلا يرى بصيرة، وينظر في النضي فلا يرى بصيرة، وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة. قال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق. الصفة السابعة عشرة: الأجر العظيم لمن قتلهم أو قتلوه. قال ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح عن معاني الصحاح: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا على العمل. وأخرج الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني عن أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج دمشق، فقال أبو أمامة: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة حتى عد سبعا ما حدثتكموه. وهذا حديث حسن. وأبو غالب اسمه حزور، وأبو أمامة الباهلي اسمه صدي بن عجلان، وهو سيد باهلة. الصفة الثامنة عشرة: الخوارج يحسنون القيل ويسيئون الفعل. أخرج أبو داود وصححه الألباني عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله عنهما قال: سيكون في أمة اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث يدل على أن الخوارج أصحاب منطق وجدل، يزينون القول ويسيئون الفعل، فعلى العاقل عدم الاحتراز وعدم الاغترار بأقوالهم ولا بأفعالهم. وكما سبق قول الحافظ ابن حجر رحمه الله أنهم يؤمنون بالنطق لا بالقلب. الصفة التاسعة عشرة: كلما خرج منهم قرن قطع. وهذه بشرى لأهل الإسلام، فقد أخرج ابن ماجه وحسنه الألباني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. ومن يستقرئ التاريخ من أول خروجهم في عهد علي رضي الله عنه إلى وقتنا الحاضر، يعني خروج شوكة وقوة إلى وقتنا الحاضر، يرى أنه مهما اشتدت شوكتهم قطع الله دابرهم. الصفة 20 يخرج في عراضهم الدجال، فقد دل الحديث السابق أن خروجهم مستمر إلى قرب قيام الساعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاواه: وهذه العلامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي علامة أول من يخرج منهم، ليسوا مخصوصين بأولئك القوم، فإنه قد أخبر في غير هذا الحديث أنهم لا يزالون يخرجون إلى زمن الدجال. الصفة 21 وهي الأخيرة إن شاء الله من الصفة نذكرها، والصفات كثيرة، وهي أن الخوارج كلاب النار. الخوارج كلاب النار كما أخبر النبي عليه السلام. أخرج ابن ماجه وصححه الألباني عن ابن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب النار. قال المنوي رحمه الله في فيض القدير: كلاب النار أي أنهم يتعاون فيها عواء الكلاب، أو أنهم أخس أهلها وأحقرهم، كما أن الكلاب أخس الحيوانات وأحقرها، فالمبتدعة أعظم جرما من الفساق وأشد ضررا. ففتنة المبتدع في أصل الدين، وفتنة المذنب في الشهوات، والمبتدع قصد للناس، والمبتدع يصد الناس عن الصراط المستقيم ويصد عنه، والمذنب ليس كذلك، أو المبتدع قصد للناس على الصراط المستقيم يصد عنه والمذنب ليس كذلك، والمبتدع قادح في أوصاف الرب وكماله والمذنب ليس كذلك، والمبتدع مناقض لما جاء به الرسول والعاصي ليس كذلك، والمبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة والعاصي بطيء السير بسبب ذنوبه. وقال أيضا رحمه الله: وذلك لأنهم دأبوا ونصبوا في العبادة، وفي قلوبهم زيغ فمرقوا من الدين بإغواء شياطينهم، حتى كفروا الموحدين بذنب واحد وتأولوا التنزيل على غير وجهه، فخذلوا بعدما أيدوا حتى صاروا كلاب النار. فالمؤمن يستر ويرحم ويرجو المغفرة والرحمة، والمفتون الخارجي يهتك ويعير ويقنط، وهذه أخلاق الكلاب وأفعالهم. فلما كلبوا على عباد الله ونظروا لهم بعين النقص والعداوة ودخلوا النار، صاروا في هيئة أعمالهم كلابا كما كانوا على أهل السنة في الدنيا كلابا بالمعنى المذكور. هذه أيها الإخوة 21 صفة للخوارج كلاب النار، فالواجب على المسلم أن يحذر الناس منهم وأن يبين صفاتهم للناس حتى يجتنبوهم وحتى يحذروهم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعافي بلادنا وبلاد المسلمين وبلادكم وسائر البلاد من شر هؤلاء الخوارج، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. صلى الله أن يحفظ ولي أمرنا، وأن يؤيده بتأييده، وأن ينصره بنصره، وأن يحفظه بحفظه، وأن يكلأه برعايته وسائر ولاة أمور المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أسألكم شيخنا في بعض الأسئلة المتعلقة بموضوع المحاضرة.
نعم.
يقول السائل: شيخنا بارك الله فيك، نشهد الله أننا نحبك في الله.
أحبك الذي
ما معنى يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؟
نعم، ذكر العلماء أن الخوارج سريعون في الخروج من الدين، وأنهم يخرجون بسرعة من الدين كما يخرج السهم من الرمية، يعني المكان الذي يرمى منه السهم يخرج منه بسرعة، كذلك خروج الخوارج من الدين يكون بسرعة. وفي رواية عند مسلم قال النبي عليه السلام يخرجون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. ما قولكم حفظكم الله في من يقول أن داعش وجبهة النصرة ومن نحى منحاهم ليسوا بخوارج، لأن الخوارج يكفرون بكبائر وهؤلاء لا يكفرون بكبائر؟
هذه شبهة باطلة وفاسدة تدل على جهل قائلها، لأنه لا يلزم لكي يوصف الرجل بأنه خارجي أن يتسم بكل سماتهم، فإن كما ذكر شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله أنه من خرج على ولاة الأمور فهذا خارجي، وإن لم يتصف بباقي صفات الخوارج، فلا يلزم في الرجل أن يكون متصفا بكل صفات الخوارج حتى يحكم عليه بأنه خارجي، وإلا فمجرد الخروج على أئمة الجور والظلم هذا من صفات الخوارج ويكون رجل به خارجيا. وداعش وجبهة النصرة ولا شك أنها وقعت في ذلك، وأن تكفر المسلمين وتقتلهم، بل إن كل صفات الخوارج وقعت في هؤلاء. نعم.
الخوارج، أو هل نرد السلام على الخوارج إذا سلموا علينا، وهل نبيع ونشتري معهم؟
أما رد السلام على أهل البدع فإنه ممنوع، وأريد أن أنبه على هذا، لأنه في بعض بلدان المسلمين حينما لا يرد أهل السنة على الخوارج السلام أو لا يلقون عليهم السلام، فإذا بهم يوشون إلى الولاة والسلاطين والحكام بأن أهل السنة يكفرونهم، وليس كذلك، بل يرمون أهل السنة بأنهم يكفرون بدون بينة كما قيل رمت لبدائها وانسلت، وإنما عدم رد السلام عليهم باب زجرهم وتحذير الناس منهم. فالقول الراجح في تكفير الخوارج أنهم ليسوا بكفار، فعدم رد السلام عليهم وعدم مخالطتهم هذا من باب تحذير الناس منهم وزجرهم. نعم.
أحسن الله فيكم شيخنا. سمعنا أن جمهور أهل العلم لم يكفروا الخوارج، وذهب الإمام أحمد وابن باز رحمه الله إلى تكفيرهم، إلى ماذا استند ابن باز في تكفير هؤلاء رحمه الله؟
هناك أدلة كثيرة استشهد بها سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز الباز رحمه الله، ومن ذلك ما ذكرته آنفا من رواية الإمام مسلم في قوله عليه الصلاة والسلام يخرجون من الإسلام أو يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وأيضا من أدلة ذلك قول أبي إمامة الباهلي رضي الله عنه شر قتلى تحت أديم السماء، وهذا لا يكون، شر قتيل هو الكافر. وأيضا قوله عليه السلام لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية ثمود، وقتل عاد لا شك أنه قتل كفر وليس حدا، وغير ذلك من الأدلة التي تشهد بها العلماء على تكفير الخوارج. وهذا القول قول متجه لا شك، هو قول قوي، لكن الجمهور على خلافه، والأظهر خلافه إن شاء الله، مع التحذير من شر الخوارج وضلالهم والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل
في الوقت
كان هل يجوز التراحم على الخوارج؟
هل يجوز ماذا؟
التراحم على الخوارج،
التراحم عليهم. أما في حال الدنيا والرد عليهم فإنهم لا يدعى لهم ولا يترحم عليهم، وأما بعد الموت فإن كان أبوه خارجيا لا يمنع من الترحم عليه، أما في مقام الرد والتحذير فلا يدعى لهم ولا يترحم عليهم. نعم، كما يفتح علماء ومشايخنا. لعل هذا آخر سؤال.
أحسن الله عليكم شيخ. يقول هل يجب ذكر أعيان أهل البدع أو يكتفى بذكر أوصافهم ومناهجهم؟
لا، إنما لابد من ذكر أعيانهم وتحذير الناس منهم، من مؤلفاتهم وكتبهم وأفكارهم المنحرفة، لابد من تحذير الناس منهم، ولكن ينظر في ذلك إلى المصالح والمفاسد، ويستفتى العلماء في مسألة ذكر الأسماء على حسب ما يرون من المصالح والمفاسد. وإلا الأصل ذكرهم بأسمائهم كما ذكر العلماء أهل البدع بأسمائهم. نعم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر وأعتذر إليكم. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
دقيقة بس. تفضل توفيق.
بعنوان صفات الخوارج في السنة النبوية، ذلك ضمن فعاليات الدورة العلمية المقامة بمركز الإمام مالك الحديث والأثر في مدين وطنك من خطر داعش والإرهاب. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكتب لنا النفع والأجر جميعا. فلتتفضلوا حفظكم الله مسددين بعونه سبحانه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأقول أولا مرحبا بإخواننا في مدينة مدنين في مدرسة الإمام مالك للحديث والأثر، والذين عودونا بارك الله فيهم في نشر السنة، ويدعونا دائما لذلك في نشر السنة والتحذير من أهل البدع. وهذه المحاضرة في هذه الليلة، في ليلة السادس، الليلة السادس من شهر رجب لعام 37 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حول صفات الخوارج في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأقول أيها الإخوة، لقد درج السلف الصالح رحمهم الله تعالى على تبيين سبيل المجرمين، كما قال الله جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فتبيين سبيل المجرمين والتحذير من مناهج المبتدعين وأوصاف الزائغين أمر واجب على أهل العلم والفضل، وقد قام علماؤنا بذلك نصرة لدين الله وأداء لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل جعلوا الكلام في أهل البدع والتحذير من أوصافهم ومناهجهم أولى من نافلة الصلاة والصيام، لأن نفع الصلاة والصيام قاسم على الشخص نفسه، ونفع التحذير متعد لغيره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى له في سياق ذكره لأمثلة من النصح للدين، قال رحمه الله تعالى: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل.
فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك يعني أهل البدع فهم يفسدون القلوب ابتداء. وإذا انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وإذا كان تحذير عامة المسلمين من أوصاف المبتدعين ومناهجهم أمرا مهما على وجه العموم، فإن كشف صفات الخوارج وكشف عقائدهم من أهم ذلك، لأن الفتنة بهم أعظم وأشد لما عندهم من كثرة العبادة والزهد ورفع راية الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، مما يكون سببا في انخداع الجهال بهم والتأثر بمنهجهم ورأيهم. واتسم الخوارج بصفات ذكرها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، فالواجب أن نتعلمها حتى نحذر سبيلهم وطريقهم، لا سيما وقد جاءت السنة بالتحذير منهم. ولعل نذكر شيئا من صفاتهم. أولا، الخوارج حدثاء الأسنان. أخرج البخاري وأبو داود عن سويد بن غفلة قال: قال علي رضي الله تعالى عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، أو قال خدعة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: قوله حدثاء الأسنان أي صغارها، وسفهاء الأحلام أي ضعفاء العقول، وقوله يقولون من قول خير البرية أي من القرآن، كما في حديث أبي سعيد الذي قبله: يقرؤون القرآن وكان أول كلمة خرجوا بها قولهم لا حكم إلا الله، وانتزعوها من القرآن وحملوها على غير محملها. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الوصف أنهم أحداث الأسنان أغلبي، لأن في الخوارج شيوخا كبار السن، والذي يظهر من ساب كثرة حدثاء الأسنان فيهم ما يصاحب هذا السن غالبا من قوة من قلة الوعي والفقه في الدين، مع الحماسة والاندفاع والصرامة التي تجد لها موطن لدى الشباب ويقصر عنها كثير من الشيوخ، فمن أول أوصافهم ذلك. ثانيا، من أوصافهم أنهم سفهاء الأحلام. يقول الحافظ رحمه الله كما في الفتح أيضا: قوله سفهاء الأحلام المعنى أن عقولهم رديئة. قال النووي: يستفاد منه أن التثبت وقوة البصيرة تكون عند كمال السن وكثرة التجارب وقوة العقل. أيضا من صفاتهم كما جاء في الحديث السالف: يقولون من خير قول البرية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: قوله يقولون من خير قول البرية تقدم في علامات النبوة وفي آخر فضائل القرآن قول من قال إنه مقلوب، وأن المراد من قول خير البرية وهو القرآن. قلت: ويحتمل أن يكون على ظاهره والمراد القول الحسن في الظاهر وباطنه على خلاف ذلك، كقولهم لا حكم إلا لله في جواب علي رضي الله عنه. أيضا الصفة الرابعة في هذا الحديث: لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: قال النووي: المراد أنهم ليس لهم فيه حظ إلا مروره على لسانهم لا يصل إلى حلوقهم، فضلا عن أن يصل إلى قلوبهم، لأن المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب. قلت أي الحافظ، وهو مثل قوله فيهم أيضا لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، أي ينطقون بالشهادتين ولا يعرفونها بقلوبهم. ووقع في رواية لمسلم يقرؤون القرآن رطبا، قيل المراد الحذق في التلاوة أي يأتون به على أحسن أحواله، وقيل المراد أنهم يواظبون على تلاوتهم فلا تزال ألسنتهم رطبة به. والصفة الخامسة في هذا الحديث قوله يخرجون من الدين أو يمرقون من الدين، فمن صفاتهم أنهم الصفة الخامسة يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. قال الحافظ في الفتح قوله يمرقون من الدين في رواية سعيد بن مسروق من الإسلام، إلى أن قال الذي يظهر أن المراد بالدين الإسلام كما فسرته الروايات الأخرى، وخرج الكلام مخرج الزجري، وأنهم بفعلهم ذلك يخرجون من الإسلام الكامل. الصفة السادسة أيها الإخوة من صفات الخوارج أنهم يجتهدون في العبادات لكن على غير بصيرة من الله. أخرج الشيخان وغيرهما عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال يا رسول الله اعدل، فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر يا رسول الله إذن لي فيه فأضرب عنقه، فقال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاستقامة ولا ريب أن الخوارج كان فيهم من الاجتهاد في العبادة والورع ما لم يكن في الصحابة كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان على غير الوجه المشروع أفضى بهم إلى المروق من الدين. الصفة السابعة أنهم شر الخلق والخليقة. أخرج الإمام مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة. قال حافظ بن حجر رحمه الله في الفتح الخوارج شر الفرق المبتدعة من الأمة المحمدية ومن اليهود والنصارى. قلت والأخير مبني على القول بتكفيرهم مطلقا. انتهى كلامه رحمه الله. ولا شك أن العلماء تنازعوا في كفر الخوارج، وقال بكفرهم الإمام أحمد في رواية عنه، وبه قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وجماعة من أهل العلم على كفر الخوارج، وإن كان جمهور الصحابة وجمهور العلماء على القول بأنهم فساق وليسوا بكفار. ولما سئل عنهم علي رضي الله عنه أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. وأيما كان سواء كانوا كفارا أو فساقا ظاهر فسقهم فإنهم على خطر عظيم. الصفة الثامنة من صفات الخوارج التحليق تعبدا في غير نسك. أخرج البخاري وأهل السنن عن الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل ما سيماهم؟ قال سيماهم التحليق أو قال التسبيد، والتسبيد مبالغة في الحلق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاوى وهذه السيما سيما أولهم كما كان ذو الثرية، لأن هذا وصف لازم لهم، هكذا جاء في مجموع الفتاوى. ولعل الصواب والله أعلم لا أن لا أن هذا وصف لازم لهم. انتهى كلامه رحمه الله. فليس التحليق صفة دائمة لهم في كل زمان ومكان، بل لهم في كل زمان صفة خاصة بهم كإطالة الشعور ولبس السواد ونحو ذلك كما هو في زماننا. الصفة التي بعد ذلك وهي الصفة التاسعة أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فلا تتعجبوا أيها الإخوة إذا دعا الدواعش والخوارج لدخول الكفار في بلادكم أو بلاد المسلمين وقتلهم مع قتلهم للمسلمين ومعافاتهم من القتل للكفار. فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين الأربعة الأقرع ابن حابس الحنظلي ثم المجاشعي وعيينة ابن بدر الفزاري وزيد الطائي ثم أحد بني نبهان وعلقمة ابن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب. فغضبت قريش والأنصار قالوا يعطي صناديد أهل نجد ويدعونها. قال إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناكئ الجبين كث اللحية محلوق، فقال اتق الله يا محمد. فقال من يطع الله إذا عصيت؟ أيأمنني الله على أهل الأرض؟ فلا تأمنوني. فسأله رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد فمنعه. فلما ولى قال إن من ضئضي هذا أو في عقب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في فتوى: ومن أعظم ما ذم به النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج قوله فيهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. الصفة العاشرة أن الخوارج يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه. أخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه علامة مصر أحمد شاكر رحمه الله عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: خرجت أنا وتليد ابن كلاب الليثي حتى أتينا عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يطوف بالبيت معلقا عليه بيديه، فقلنا له: هل حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يكلمه التميمي يوم حنين؟ قال: نعم. أقبل رجل من بني تميم يقال له ذو الخويصرة فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعطي الناس، قال: يا محمد قد رأيت ما صنعت في هذا اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، فكيف رأيت؟ قال: لم أرك عدلت. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ويحك، إن لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟ فقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: لا، دعوه، فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يوجد شيء، ثم في القدح فلا يوجد شيء، ثم في الفوق فلا يوجد شيء، سبق الفرث والدم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه ويستبدون برأيهم ويتنطعون في الزهد والخشوع وغير ذلك. الصفة الحادية عشرة: يعجبون الناس وتعجبهم أنفسهم. من صفات الخوارج أنهم ربما يعجبون بعض الجهال وهم معجبون ومغرورون بأنفسهم. أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر لي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ولم أسمعه منه: إن فيكم قوما يعبدون ويدأبون، يعجبون الناس وتعجبهم أنفسهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الصفة الثانية عشرة: يطعنون على أمرائهم كما فعل ذو الخويصرة التميمي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن صفات الخوارج الطعن في أمرائهم وتضليلهم وتكفيرهم. فلما رأى هذا ذو الخويصرة النبي عليه الصلاة والسلام يعطي صناديد أهل نجد وغيرهم الأموال الطائلة بقصد تأليفهم وترغيب غيرهم في الإسلام لم يفقه هذا، واستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اتق الله يا محمد وبقوله اعدل يا محمد. قال ابن الجوزي رحمه الله كما في تلبيس إبليس له: فهذا أول خارجي خرج في الإسلام، وآفته أنه رضي برأي نفسه ولو وقف لعلم أنه لا رأي فوق رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتوى: والخوارج جوزوا على الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه أن يجور ويضل في سنته، ولم يوجبوا طاعته ومتابعته، وإنما صدقوه فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه من السنة التي تخالف بزعمهم ظاهر القرآن. الصفة الثالثة عشرة: يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء. أخرج أبو داود وصححه الألباني عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمة اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه. يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا: يا رسول الله، ما سيماهم؟ قال: التحليق. الصفة السادسة عشرة: يخرجون على حين فرقة من الناس. أخرج الإمام مسلم والنسائي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحالف، قال: هم شر الخلق، أو من أشر الخلق، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا، أو قال قولا: الرجل يرمي الرمية، أو قال الغرض، فينظر في النصل فلا يرى بصيرة، وينظر في النضي فلا يرى بصيرة، وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة. قال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق. الصفة السابعة عشرة: الأجر العظيم لمن قتلهم أو قتلوه. قال ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح عن معاني الصحاح: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا على العمل. وأخرج الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني عن أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج دمشق، فقال أبو أمامة: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعة حتى عد سبعا ما حدثتكموه. وهذا حديث حسن. وأبو غالب اسمه حزور، وأبو أمامة الباهلي اسمه صدي بن عجلان، وهو سيد باهلة. الصفة الثامنة عشرة: الخوارج يحسنون القيل ويسيئون الفعل. أخرج أبو داود وصححه الألباني عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله عنهما قال: سيكون في أمة اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث يدل على أن الخوارج أصحاب منطق وجدل، يزينون القول ويسيئون الفعل، فعلى العاقل عدم الاحتراز وعدم الاغترار بأقوالهم ولا بأفعالهم. وكما سبق قول الحافظ ابن حجر رحمه الله أنهم يؤمنون بالنطق لا بالقول لا بالقلب. الصفة التاسعة عشرة: كلما خرج منهم قرن قطع. وهذه بشرى لأهل الإسلام، فقد أخرج ابن ماجه وحسنه الألباني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشء يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. ومن يستقرئ التاريخ من أول خروجهم في عهد علي رضي الله عنه إلى وقتنا الحاضر، يعني خروج شوكة وقوة إلى وقتنا الحاضر، يرى أنه مهما اشتدت شوكتهم قطع الله دابرهم. الصفة 20 يخرج في عراضهم الدجال، فقد دل الحديث السابق أن خروجهم مستمر، أن خروجهم مستمر إلى قرب قيام الساعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاواه: وهذه العلامة، وهذه العلامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي علامة أول هي علامة أول من يخرج منهم، ليسوا مخصوصين بأولئك القوم، فإنه قد أخبر في غير هذا الحديث أنهم لا يزالون يخرجون إلى زمن الدجال. الصفة 21 وهي الأخيرة إن شاء الله من الصفات التي نذكرها، والصفات كثيرة، وهي أن الخوارج كلاب النار. الخوارج كلاب النار كما أخبر النبي عليه السلام. أخرج ابن ماجه وصححه الألباني عن ابن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب النار. قال المنوي رحمه الله في فيض القدير: كلاب النار أي أنهم يتعاون فيها عواء الكلاب، أو أنهم أخس أهلها وأحقرهم، كما أن الكلاب أخس الحيوانات وأحقرها، فالمبتدعة أعظم جرما من الفساق وأشد ضررا، ففتنة المبتدع في أصل الدين وفتنة المذنب في الشهوات. والمبتدع قصد للناس، والمبتدع يصد الناس عن الصراط، عن الصراط المستقيم ويصد عنه، والمذنب ليس كذلك، أو المبتدع قصد للناس على الصراط المستقيم يصد عنه، والمذنب ليس كذلك، والمبتدع قارح في أوصاف الرب وكماله، والمذنب ليس كذلك، والمبتدع مناقض لما جاء به الرسول، والعاصي ليس كذلك، والمبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة، والعاصي بطيء السير بسبب ذنوبه. وقال أيضا رحمه الله: وذلك لأنهم دأبوا ونصبوا في العبادة، وفي قلوبهم زيغ فمرقوا من الدين بإغواء شياطينهم، حتى كفروا الموحدين بذنب واحد وتأولوا التنزيل على غير وجهه، فخذلوا بعدما أيدوا حتى صاروا كلاب النار. فالمؤمن يستر ويرحم ويرجو المغفرة والرحمة، والمفتون الخارجي يهتك ويعير ويقنط، وهذه أخلاق الكلاب وأفعالهم. فلما كلبوا على عباد الله ونظروا لهم بعين النقص والعداوة ودخلوا النار، صاروا في هيئة أعمالهم كلابا كما كانوا على أهل السنة في الدنيا كلابا بالمعنى المذكور. هذه أيها الإخوة 21 صفة للخوارج كلاب النار، فالواجب على المسلم أن يحذر الناس منهم وأن يبين صفاتهم للناس حتى يجتنبوهم وحتى يحذروهم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعافي بلادنا وبلاد المسلمين وبلادكم وسائر البلاد من شر هؤلاء الخوارج، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. صلى الله أن يحفظ ولي أمرنا، وأن يؤيده بتأييده، وأن ينصره بنصره، وأن يحفظه بحفظه، وأن يكلأه برعايته وسائر ولاة أمور المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أسألكم شيخنا في بعض الأسئلة المتعلقة بموضوع المحاضرة.
نعم نعم.
يقول السائل: شيخنا بارك الله فيك، نشهد الله أننا نحبك في الله.
أحبك الله.
ما معنى يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؟
نعم، ذكر العلماء أن الخوارج أن الخوارج سريعون في الخروج من الدين، وأنهم يخرجون بسرعة من الدين كما يخرج السهم من الرمية، يعني الذي المكان الذي يرمى منه السهم يخرج منه بسرعة، كذلك خروج الخوارج من الدين يكون بسرعة. وفي رواية عند مسلم قال النبي عليه السلام: يخرجون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا، ما قولكم حفظكم الله في من يقول أن داعش وجبهة النصرة ومن منحاهم ليسوا بخوارج، لأن الخوارج يكفرون بكبائر وهؤلاء لا يكفرون بكبائر؟
هذه شبهة باطلة وفاسدة تدل على جهل قائلها، لأنه لا يلزم لكي يوصف الرجل بأنه خارجي أن يتسم بكل سماتهم، فإن كما ذكر شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله أنه من خرج على ولاة الأمور فهذا خارجي، وإن لم يتصف بباقي صفات الخوارج، فلا يلزم في الرجل أن يكون متصفا بكل صفات الخوارج حتى يحكم عليه بأنه خارجي، وإلا فمجرد الخروج على أئمة الجور والظلم هذا من صفات الخوارج ويكون رجل به خارجيا. وداعش وجبهة النصرة ولا شك أنها وقعت في ذلك، وأن تكفر المسلمين وتقتلهم، بل إن كل صفات الخوارج وقعت في هؤلاء. نعم.
الخوارج، أو هل نرد السلام على الخوارج إذا سلموا علينا، وهل نبيع ونشتري معهم؟
أما رد السلام على أهل البدع فإنه ممنوع، وأرجو أن ننبه على هذا، لأنه في بعض بلدان المسلمين حينما لا يرد أهل السنة على الخوارج السلام أو لا يلقون عليهم السلام، فإذا بهم يوشون إلى الولاة والسلاطين والحكام بأن أهل السنة يكفرونهم، وليس كذلك، بل يرمون أهل السنة بأنهم يكفرون بدون بينة كما قيل: رمتن بدائها وانسلت. وإنما عدم رد السلام عليهم باب زجرهم وتحذير الناس منهم، فالقول الراجح في تكفير الخوارج أنهم ليسوا بكفار، فعدم رد السلام عليهم وعدم مخالطتهم هذا من باب تحذير الناس منهم وزجرهم. نعم.
يقول السائل: بارك الله فيكم شيخنا، سمعنا أن جمهور أهل العلم لم يكفروا الخوارج، وذهب الإمام أحمد بن باز رحمه الله إلى تكفيرهم، إلى ماذا استند ابن باز في تكفير هؤلاء رحمه الله؟
هناك أدلة كثيرة استشهد بها سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، ومن ذلك ما ذكرته آنفا من رواية الإمام مسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: يخرجون من الإسلام أو يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وأيضا من أدلة ذلك قول أبي إمامة الباهلي رضي الله عنه: شر قتلى تحت أديم السماء، وهذا لا يكون، شر قتيل هو الكافر. وأيضا قوله عليه السلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية ثمود، وقتل عاد لا شك أنه قتل كفر وليس حدا، وغير ذلك من الأدلة التي تشعر بها العلماء على تكفير الخوارج. وهذا القول قول متجه لا شك، هو قول قوي، لكن الجمهور على خلافه، والأظهر خلافه إن شاء الله، مع التحذير من شر الخوارج وضلالهم والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا، يقول السائل: هل يجوز التوحد على الخوارج؟
هل يجوز ماذا؟
الترحم
عليهم. أما في حال الدنيا والرد عليهم فإنهم لا يدعى لهم ولا يترحم عليهم، وأما بعد الموت فإن كان أبوه خارجيا لا يمنع من الترحم عليه، أما في مقام الرد والتحذير فلا يدعى لهم ولا يترحم عليهم. نعم، كما يفتح علماء ومشايخنا. لعل هذا آخر سؤال.
السلام عليكم
الشيخ،
يقول: هل يجب ذكر
اعيان
اهل البدع او
يكتفى
بذكر اوصافهم
ومناهجهم؟ لا، انما لابد من ذكر اعيانهم وتحذير الناس منهم، من مؤلفاتهم وكتبهم وافكارهم المنحرفه لا بد من تحذير الناس منها، ولكن ينظر في ذلك إلى المصالح والمفاسد، ينظر في ذلك إلى المصالح والمفاسد، ويستفتى العلماء في مسألة ذكر الأسماء على حسب ما يرون من المصالح والمفاسد. وإلا الأصل ذكرهم بأسمائهم كما ذكر العلماء أهل البدع بأسمائهم. نعم، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وأعتذر إليكم. وفقنا الله وإياكم لمن يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.